إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل تعرفون من المغبون حقا؟ المغبون حقا من مات ولم يستمتع بهذا الدين، لأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبصر الناس بعد العمى، وليخرجهم من ظلمات الأهواء إلى نور الحق. فالذي يموت ولا يستمتع بهذا الإسلام لم يدخل جنة الدنيا على الأقل، أما الآخرة فالله أعلم بها، لكنه على الأقل لم يدخل جنة الدنيا ولم يذق طعمها. وفي الجمعة الماضية ذكرت أصولا ثلاثة ليصل المرء إلى الاستمتاع الكامل بهذا الدين، ذكرتها مجملة، وها أنا أفصلها واحدة بعد الأخرى إن شاء الله تعالى. أنا أعلم أن كثيرين لا تنقصهم العاطفة ولا المحبة، ولكنهم في بيداء الفرق تاهوا عن فرقة أهل السنة والجماعة، وهذا كله بسبب غياب العلم. ولا يصل المرء بالعاطفة وحدها. قلت في ذكر هذه الأصول الثلاثة، وقد نظمتها نظما مختصرا لتحفظ وتعرف، اعلم أنك لن تستمتع إلا إذا. الأصل الأول، بذلت ما كنت تبذله قبل المحبة وإن كرهت تجرعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا. فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. المرحلة الأولى مرحلة المقاومة، والمرحلة الثانية مرحلة التذوق، والمرحلة الثالثة مرحلة الاستمتاع. يصل بك الحال أنك تريد أن تبذل نفسك ذلا وتضرعا. إذا وصل المرء إلى هذا الحد فقد وصل إلى قبة الفلك. ولكن هناك قاعدة، إن لم تكن متينة خارت بصاحبها إلى أسفل، ألا وهي مرحلة المقاومة، أن تبذل ما كنت تستمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا. قبل أن تلتزم بهذا الدين كنت تمشي على هواك، كل شيء خطر ببالك انطلقت إليه كالسهم، ومع الأيام صارت لك ذكريات. عشقت امرأة فكلما مررت في شارع من الشوارع ذكرك الشارع بها، أو على محل، أو على شجرة، أو في نادي. هذا كنت تستمتع به قبل المحبة، قبل محبة الله ورسوله، فلا بد أن تترك هذا وإن تجرعت الذل، لأنه لا تستقيم المحبة مع مخالف. هذا قانون، المحب لا يخالف، ولو أراد لم يستطع. لو أراد أن يخالف لم يطاوعه قلبه. فإن القلب إذا ذاق محبة الله عز وجل لا يستطيع أن يقوم في مقام العصيان. دي مرحلة المقاومة، أنت تقاوم في ثلاث جهات. تقاوم في جهة الأمر حتى تأتي به كما أراد سيدك، وتقاتل في جهة النهي حتى لا تحرك قدميك إلى مساخط سيدك، وتقاتل أيضا في جهة القدر فتصبر على ما قدر عليك من البلاء وإن كرهت. فالأمر والنهي والقدر ثلاثتهم يحتاج إلى ثبات، والثبات يدل عليه القدمان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤول القيد في المنام. إذا رأى المرء في المنام نفسه مقيدا، مقيد الرجلين، أو رأى غيره كذلك، فقد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ثبات في الدين. قال: أحب القيد وأكره الغل، وهو القيد الذي يوضع في العنق، لأن أهل الشقوة يسحبون إلى النار من أعناقهم. أما القيد فدال على ثبات القدم. مرحلة المقاومة في المجتمعات المخالفة مرحلة أكيدة ورئيسة. لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في بيئة مخالفة تماما لما يريد الله، ومن الطبيعي أن تحصل مقاومة من هذا المجتمع الجاهلي لأي دعوة من دعوات الإصلاح. وقد بين الله تبارك وتعالى الغاية من إرسال رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن هذا لا يتم إلا بشيء أكيد ما لنا فيه اختيار، وهو ما رواه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما: إن الله أمرني أن أعلمكم في يومي هذا ما جهلتم. كل مال نحلته عبدا حلال، هذا كلام الله عز وجل، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وإنما يقول أهل العربية وأصول الفقه تفيد الحصر، كأنما بعث ليبتليه ويبتلي به. قال: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: إذا الرب يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وقال له: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. فمثل المناوئة هذه ما للمؤمنين فيها اختيار، لا بد أن تقوم الحرب الزبون وأن تشرب الأرض من دماء الخلق ليعلو الحق. ما لنا في هذا اختيار؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم تتردد قريش في أن ترميه عن قوس واحدة، فكان الأمر كما قال ابن مسعود فيما رواه ابن ماجة وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم، قال: كان أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنع بعشيرته وقومه، أما الباقون فألبسهم القرشيون أدراع الحديد وألقوهم في الشمس، فما من واحد من هؤلاء إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان يتلاعبون به في طرقات مكة وهو يقول أحد أحد. ألبسوهم أدراع الحديد، فقال بعضهم كلاما ينجو به وقلبه مطمئن بالإيمان. هي دي مرحلة المقاومة، مرحلة الدفاع عن المعتقد، لأن المرء إذا فقد العقيدة فقد كل شيء، ومن كان ذا عقيدة حتى لو عبد الحجر يعيش مرحلة المقاومة. الصحابة الذين تجرعوا المر في شعاب مكة لم يتحمل بعضهم هذا، فرضي أن يفر بدينه ويترك ملاعب صباه، وهاجروا جميعا إلى الحبشة. فهل تركوا؟ ما تركوا حتى في الحبشة، برغم أنهم جاوروا فيها خير جار النجاشي رحمه الله، كما في حديث أم سلمة الذي رواه ابن إسحاق في سيرته ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده، وإسناد الحديث جيد. من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت هاجرنا إلى النجاشي فجاورنا بها خير جار، صرنا نعبد الله ولا نخاف ولا نسمع ما نكره، فعلمت بذلك قريش فبعثوا إلى النجاشي رجلين جلدين. لماذا؟ ليرد هؤلاء مرة أخرى إلى قومهم. بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص، كلاهما صاحب جدل وصاحب لسان وترتيب للكلام، وأعلاهما عمرو بن العاص كان صاحب جدل، ولأنهم يعلمون الطريق إلى قلوب الناس وهو الإحسان المتمثل في الهدية، علموا أفضل شيء يحبه النجاشي في مكة ألا وهو الأدم الجلد، فجمعوا أدما كثيرا له ولبطارقته، وقالوا لهما لا تكلم النجاشي حتى تدفع إلى كل بطريق هديته، وتكلمون البطاريق، إنه صبى إلى بلد الملك غلمان سفهاء فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا يعرفه الملك. وقد بعثنا أشراف قومهم ممن هم أعرف بهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردوهم إلينا، فهم أعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وذهبوا إلى البطاريق، أعطوا كل بطريق هدية، كسروا عينه يعني، وقصوا القصة عليهم. وأننا لو جلسنا مع الملك كونوا معنا، حبذوا رأينا، خلاص أطعم الفم فاستحي العين. فبعدما أكل كل بطريق أكلته دخلوا على النجاشي، قالوا: يا أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد أرسلنا إليك آباؤهم وأعمامهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عاتبوهم فيه، ولم يكن أبغض إليهم من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقال البطارقة: نعم أيها الملك، هم أعلم بهم، ردهم إليهم. فقال الملك: لا هيم الله، لا أكيد قوما جاوروني واختاروني على من سواي حتى أسمع كلامهم. فأرسل إليهم فأثمروا واجتمعوا وقالوا: ماذا نقول له؟ هل نوري؟ هل نتكلم بكلام يحتمل عدة معان؟ هل نكذب حتى ننجو ولا نرجع إلى قومنا؟ فاتفقوا على أنهم سيقولون الحق كائنا في ذلك ما هو كائن. أنا خرجت من بيتي فالأرض كلها واحد، لا فرق بين بلد النجاشي وغيره، طالما أنك تركت دارك خلاص الأرض كلها أرض الله، لا نبدل ولا نغير. ووفقهم الله عز وجل واختاروا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون خطيبا ويكون لسانا معبرا عنهم. فجاء جعفر فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي جئتم به؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في ديني. فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، يأكل القوي منا الضعيف، نأتي الفواحش ونسيء الجوار ونأكل مال اليتيم ونقذف المحصنة، فجاءنا رسول من أنفسنا نعرف نسبه ونعرف أمانته، فدعانا إلى الله لنعبده ونخلع ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وصلة الأرحام وحسن الجوار ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور الإسلام. قال: فعبدنا الله وحده، وأحللنا ما أحل لنا، وحرمنا ما حرم علينا، فعدا علينا قومنا فظلمونا وعذبونا وفتنونا عن ديننا حتى يردونا إلى ما كنا نعبد من دون الله من الحجارة والأوثان. فلما قهرونا وظلمونا خرجنا من ديارنا ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال: هل معكم شيء مما جاء به؟ فافتتح جعفر بأول سورة مريم، قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. وقال النجاشي: هذا والذي نزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. فخرج من عند النجاشي مقبوحين صفري اليدين. فقال عمرو بن العاص: لأنبئنه غدا بشيء أستأصل به شأفتهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإنهم وإن خالفونا من أرحامنا. قال: لا، لأنبئنه غدا أنهم يقولون إن عيسى بن مريم عبد، وفي الغد دخل عمرو بن العاص وكان صديقا للنجاشي قديما، كان صديق النجاشي وبينهما معرفة أكيدة، دي مش أول مرة يدخل عمرو بن العاص على النجاشي. فقال: أيها الملك، إنهم ليقولون في عيسى قولا عظيما، ولم يقل له إنه عبد، إنما يقولون قولا عظيما، فأرسل إليهم واسألهم. قالت أم سلمة: فأرسل إلينا ولم ينزل بنا مثلها قط. يعني كانت مصيبة، يعني لأن المسلمين يعلمون أن النصارى يقولون إن المسيح ابن الله، والقرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه عيسى: إني عبد الله. فخافوا ان هم يسلموهم، ان النجاشي يسلمهم الى عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن العاص. فلما دخل جعفر قال له النجاشي: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال: نقول فيه ما قال الله عز وجل. طبعا قبل ذلك لما اجتمعوا واتمروا ماذا نقول؟ أنجمجم أم نصرح؟ أنقول الحق أم نوري؟ فاجتمعوا على أننا سنقول الحق كائنا في ذلك ما هو كائن. دخل جعفر سأله النجاشي: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال: نقول ما قال الله فيه، إنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من على الأرض وقال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، فنخرت بطارقته، جمجمه وزامه مش عاجبهم الكلام. فقال لهم النجاشي: وإن نخرتم هو عبد وليس بإله. ثم قال لجعفر وأصحابه، لجعفر وأصحابه: أنتم سيوم بأرضي. والسيوم بلغة الحبشة أي أنتم آمنون بأرضي. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم. مرحلة المقاومة تحتاج إلى اعتقاد راسخ. وكل المؤمنين الذين تبعوا أنبياء الله جميعا مروا بهذه المرحلة، فثبتوا، فجاء نصر الله عز وجل. الابتلاء في الدنيا شديد، وكم من مصالح لك فقدتها بسبب هذه المنزلة، منزلة المقاومة. ساوموك فرفضت، وفضلت الجوع والقلة والذلة على أن تضحي بشيء أوجبه الله عليك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله، فالذين كانوا يعبدون الحجارة والأصنام والأنصاب يتساقطون في النار، ولا يبقى إلا من كان يعبد الله عز وجل من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، أي بقايا أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ما تبغون؟ ما الذي تريدونه؟ يقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال لهم: ألا تريدون؟ فتظهر لهم جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ما تبغون؟ يقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. ألا تريدون؟ فيردون جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. ويبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر من هذه الأمة. فيقال لهم: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيقولون: يا ربنا، هذا هو الشاهد، يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. يريدون أن يقولوا، لأنه بعدما قيل لهم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد يقول: أنا ربكم. قالوا: نعوذ بالله منك، ما تنتظرون؟ ننتظر ربنا. وأعطى الله عز وجل المؤمنين علامة يعرفون بها ربهم تبارك وتعالى: إذن نحن في يوم القيامة، اليوم الذي تشيب له الولدان، اليوم الذي لا يتكلم فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو تكلم واحد منهم ما تكلم إلا همسة من شدة الرعب، حتى إن بعضهم لا يكاد ينقلب من شدة الفتنة، لا يكاد يتبع هذا الذي يقول أنا ربكم. فقال المؤمنون: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، أي لأجلك، تركنا أهل الدنيا من أجلك، ساومونا على اللحية، ففضلنا ترك الوظيفة، ساومونا على ترك الصلاة، ففضلنا أن نصلي ونسف التراب، ساومونا على أي شيء رفضنا، وكنا في أشد الحاجة إليهم لنرتفق بهم، هم أصحاب أموال وأصحاب شوكة، ونحن لا شوكة لنا ولا مال، وصبرنا على الذل في الدنيا، ولم نصاحبهم في دنياهم، فكفى بما مر بنا بلاء، أنبتلى في ساحة العرض؟ لطفك يا رب، لو لم تثبتنا لانقلبنا على أعقابنا في آخر لحظة، إننا كدنا أن نرى منازلنا في الجنة قبل أن يبلغ المرء وهو يرى منزله يكاد ينقلب. أرادوا أن يقولوا هذا، أرادوا أن يقولوا: ألطف بنا واهدنا إليك في ساحة العرض، يكفينا ما جرى لنا في الدنيا لأجله، وصبرنا على حز الغلاصم وقطع الحلاقم، ورأينا أن هذا أهون من أن نضحي بالاعتقاد. فحينئذ يكشف لهم عن ساق، هذه هي العلامة، فلا يراها أحد كان يسجد لله في الدنيا من تلقاء نفسه إلا خر ساجدا، أما الذي كان يسجد رياء وسمعة فإن الله يجعل ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه في النار. لطفك اللهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أردت بهذا الحديث أن أبين لك منزلة المقاومة، لا مساومة على أي شيء مما أوجبه الله عليك، وصدقني أنت الأقوى مهما فقدت من متاع الدنيا، لا يغلب صاحب اعتقاد. لماذا غلبنا مع عدونا في المعارك الخارجية؟ ليس عندنا اعتقاد صحيح، عندنا مظاهر الاعتقاد، إنما جوهره وحقيقته فلا. هؤلاء الذين فروا إلى الحبشة، فروا بدينهم، بلغهم أن قريشا لانت، فرجعوا إلى بلادهم مرة أخرى، فإذا قريش لم تلن فقط، لم تلن أبدا، بل اشتدت عليهم بما لم يكونوا يتخيلون، فرجعوا مرة أخرى إلى النجاشي. في هذه الآونة كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما بلغنا ونحن في اليمن مبعث رسول الله، مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلا خرجت أنا وأخوان لي، أبو بردة وأبو رهم، مع بضع وخمسين رجلا من قومنا، فألقت بنا سفينتنا إلى أرض النجاشي، فلما نزلنا وجدنا جعفرا وأصحابه، فقالوا: أقيموا معنا هنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نأتي إلى هنا، إلى أرض النجاشي، أقيموا معنا. قال: فأقمنا حتى رجعنا جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح خيبر، فأسهم لنا ولم يسهم لأحد، لم يشهد الفتح إلا لأصحاب سفينتنا فقط. فدخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي امرأة جعفر، دخلت على حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر بن الخطاب على ابنته فوجد أسماء، فقال: من هذه؟ يقول لحفصة ابنته: من هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس. قال: آل حبشية هذه؟ آل بحرية، أي التي كانت في الحبشة وركبت البحر يعني؟ فقالت أسماء: نعم. فقال لها عمر: سبقناكم بالهجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة، فنحن أولى برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت: كذبت والله يا عمر، كنتم والله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، في الله وفي رسوله، وكنا نؤذى ونخاف، فوالله لأقولن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أزيد ولا أزيغ ولا أكذب. ودخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء جالسة، فأخبرته بقول عمر: سبقناكم إلى الهجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، له ولأصحابه هجرات واحدة، ولكم هجرتان، الهجرة إلى الحبشة، والهجرة من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد: تقول: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء، البعداء في النسب والبغضاء في الدين. ويكفي أن يرى المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت على الحق. كانت رؤيته متعة، تعرف كم تكلف، كم يكلف النظر إلى صفحة وجهه الكريم؟ نظرة واحدة تعرف تسوي كم؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن من أشد أمتي حبا لي رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. لو أنت ملياردير، لو أنت معك مال قارون وعندك من الولد 1000، تتمنى أن يكون هذا أجمع ثمنا لنظرة واحدة إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا صليت خلفه؟ وكيف إذا نظر إليك؟ وكيف إذا خاطبك؟ إن رجلا كان إذ ذاك مشركا، وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال كما في البخاري: دخلت مكة في فداء أسرى بدر بعد وقعة بدر، فوافى المدينة في صلاة المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمسلمين من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبه أن يطير وهو كافر. فكيف إذا ذاق طعم الإيمان وسمع هذا الصوت الندي؟ لذلك أقول لكم، ليس هناك جيل أبدا أفضل من جيل الصحابة، لأنهم كانوا أشد الناس بلاء، وأعظم بلاء وقع بهم أنهم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهالوا عليه التراب. كان كما قال أنس: بمجرد أن نفضوا أيديهم من تراب قبره قال أنكرنا قلوبنا. أنا حتى اللحظة دي مش قادر أتصور المسألة دي. يعني كان يمشي بينهم يطعم جائعهم ويعظ جاهلهم ويرفق بضعيفهم، نور أينما ولوا وجوههم أبصروا الحق به، فجأة يدفنوه في التراب ويرجعون إلى المدينة بدونه. أنا حتى اللحظة دي لا أستطيع أن أتصور هذا المنظر، وكيف صبروا وتماسكوا. إذن المكث بجانبه صلى الله عليه وسلم قوة، فكيف يكون لكم، فكيف تسبقون إلى الهجرة ونحن إنما فررنا ابتداء بديننا؟ هو الذي أخرجنا من بلدنا وملاعب صبانا، ولما هاجرنا من الحبشة رجعنا إليه فقال لها هذا الكلام العالي الذي يقول أبو بردة، الذي يقول أبو موسى فيه: فوالله ما كان شيء أحب إليهم قط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكم أصحاب السفينة هجرتان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقبلنا.